الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المهادي الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن يبقى الإشكال المتقدم سابقا من أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك، بل هي واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا، أو إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه فهي غير دالة في نفسها عرفا على الرضا. لا يزال الكلام في التصرف الذي يكون مسقطا لخيار الحيوان، هل هو مطلق التصرف مسقط أم لا؟ التصرف الذي يكون دالا على الرضا بالالتزام بالعاقل. عندما ذكر صحيحة ابن رئاب الوارد فيها من أحدث إن أحدث المشتري في الثلاث حدثا فذلك رضا منه ولا شرط له، هذا فذلك رضا منه ولا شرط له احتمل فيه أربعة احتمالات. رد الاحتمال الأول والثاني، وكذلك ببعض القرائن رد القول الرابع وقوى واختار الاحتمال الثالث. إذن رد الاحتمال الرابع وقوى وارتضى بحسب الظاهر الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث بأنه فلا شرط له هو الجواب، وذلك رضا منه يكون إخبارا عن الواقع ويكون علة نوعية، يعني إذا أحدث المشتري حدثا في الثلاثة أيام فغالبا هذا الحدث يكون كاشفا عن رضاه بلزوم العاقد، وهذا يكون علة يعني كاشف نوعي، نوعا هذا الحدث يكون كاشفا. فإذا حصل هذا الانكشاف النوعي يكون بمثابة العلة بالنسبة إلى تحقق الشرط، وهو فلا شرط لا لتحقق المشروط لجواب الشرط، فلا شرط لا يعني يسقط الخيار. إلى هنا قوى هذا القول الثالث الذي يقول بأنه الرضا يكون كاشفا نوعيا، يعني الحدث إذا كان الحدث كاشفا نوعيا لماذا؟ لسقوط أو للزوم العاقد فيسقط خيار الحيوان. يقول ولكن يبقى الإشكال المتقدم، إحنا ما نقدر نحمل جميع كلمات الفقهاء والفتاوى على هذا الاحتمال الثالث. ليش؟ لأنه الاحتمال الثالث هو الاحتمال الذي يكون الحدث والتصرف الذي يكون كاشفا نوعيا، نوعا يكشف عن رضا المتصرف. ولكن عندما نرجع إلى فتاواهم وإلى أقوالهم نشوفهم بأنهم يطلقون التصرف، يقولون مطلق التصرف يكون ماذا؟ يكون مسقطا لخيار الحيوان، حتى إذا كان الإنسان مثلا المشتري اختار الفسخ، فإذا ركب الحيوان في طريق الرد بعد هذا أكيد مو راضي، ولكن إذا ركبه في طريق الرد قالوا بأنه مسقط للخيار. إذا مثلا حتى بعض الأقوال اللي ذكرناها، إذا قال للعبد ماذا؟ أغلق الباب أو ناولني الثوب أو اسقني الماء، قالوا بأنه ماذا؟ قالوا بأنه مسقط لخيار الحيوان. والحال أنه لا شك ولا ريب بأن هذه التصرفات لم تكن كاشفة عن الرضا. إذا هذا الإشكال يبقى. إحنا صحيح أنه قوينا القول الثالث، ولكن في مقابله هناك ما يفهم من أقوال الفقهاء بأن مطلق التصرف يكون مسقطا حتى وإن لم يكن دالا عن الرضا. ثم إذا تذكرون بأنه عندما ذكرنا كلام العلامة الذي قال بأن مطلق التصرف مسقط لخيار الحيوان، أشكلنا عليه بأربعة إشكالات. الإشكال الثالث بأنه لو كان مطلق التصرف حتى على مستوى ناولني الثوب واغلق الباب واسقني الماء، إذا كان مسقطا لخيار الحيوان، والحال أن هذه التصرفات لا يمكن تفاديها، لأن العبد أو الأمة موجودان في الدار في خلال 3 أيام. هذه الأمور اليسيرة لا شك ولا ريب بأنها يؤمر بها، فإذا كانت هذه الأوامر تعتبر تصرفات مسقطة لخيار الحيوان لكان خيار الحيوان لغوا. ليش؟ لأنه هذا المقدار من التصرفات لا يمكن التخلص منه ولا يمكن تفاديه. نعم، هكذا أشكلنا. فإذا ليس هو مطلق التصرف مسقط لخيار الحيوان، بل التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا، هكذا قلنا. الآن شخص يريد أن يدافع عن كلام العلامة الذي قال بأنه مطلق التصرف مسقط لخيار الحيوان، ويريد أن يجيب عن إشكالنا ويقول ماذا؟ بأنه لا يلزم من ذلك اللغوية. ليش؟ يقول بأنه صحيح أن العبد في 3 أيام عندما يأتي إلى دار المشتري، ولكن أغلب التصرفات التي يتصرفها المشتري في هذه 3 أيام تكون تصرفات اختبارية وامتحانية. وإذا كانت تصرفات اختيارية وامتحانية لم تكن مسقطة لخيار الحيوان. طبعا هذا الجمع وهذا الجواب على مبنى هذا المجيب، مو على مبنى العلامة. العلامة يقول مطلق التصرف مسقط، هسه هو يريد يجيب على مبنى، يقول بأنه نستطيع أن نوجه كلام العلامة ونقول بأنه التصرفات التي تتحقق في خلال 3 أيام أغلبها تكون اختبارية، والاختبارية التصرفات الاختبارية لم تكن مسقطة لخيار الحيوان. نعم، يبقى بعض التصرفات النادرة التي تكون كاشفة عن رضا البائع، هذه التصرفات النادرة تكون ماذا؟ موجبة لسقوط خيار الحيوان. إذا لا يلزم من تشريع خيار الحيوان للمشتري في 3 أيام لغوا كما قلت أيها الشيخ الأنصاري. صحيح. واضح؟
نعم.
إذا حل المشكلة، يعني أراد أن يرفع اللغوية، لغوية تشريع الخيار، من خلال أن أغلب التصرفات في 3 أيام لم تكن كاشفة عن الرضا، بل هي اختبارية. نعم، بعض التصرفات تكون كاشفة، فإذا كان الأغلب أنها غير مسقطة، إذا ثبوت خيار الحيوان وتشريعه لم يكن لغوا. نعم، هكذا أجاب الشيخ الأنصاري. يقول بأن هذا المجيب فر من إشكال وسقط في إشكال آخر. فر من إشكال اللغوية، لأنه جعل الأغلب 90% أفرض من التصرفات تصرفات غير مسقطة لخيار الحيوان لأنها تصرفات اختبارية، ولكن يلزم من هذا التوجيه تخصيص الأكثر المستهجن. نعم؟ يعني عندما نأتي إلى صحيحة ابن رئاب الإمام ماذا قال بما مضمونه؟ أنه لو أحدث المشتري حدثا في الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له. الإمام أطلق الحدث، قال من أحدث إن أحدث حدثا، أي حدث مطلق، ثم قيده بماذا؟ فيما إذا كان كاشفا عن الرضا. هذا طبعا كاشف النوعي، هذا الكشف عن الرضا، الحدث الكاشف عن الرضا يكون علة لسقوط خيار الحيوان. نقول في هذه الحالة لو قلنا 90% من التصرفات لا تدل على الرضا بل هي اختبارية، و10% منها فقط تدل على الرضا، معنى ذلك أن الإمام خصص أطلق الحكم أنه إذا ماذا؟ إذا أحدث المشتري حدثا في الثلاثة أيام مطلقا، ثم قيده بماذا؟ قيده فيما إذا كان كاشفا نوعيا عن الرضا. ولكن هذا الكاشف النوعي الذي هو المقيد إنما هي فقط بالنسبة إلى أفراد نادرة 10 أيام. نعم، ففي هذه الحالة هذا التقييد يكون تقييدا مستهجنا. ليش؟ لأنه قيد الحكم المطلق وهو الحدث فيما إذا كان فيه رضا، فإذا كانت التصرفات الدالة على الرضا هي الأكثر والأغلب لكان صحيحا، لأنه تبقى 10% أفراد نادرة من التصرفات لا تدل على الرضا، وهذا أمر حسب القاعدة. أما لو انعكس الأمر كما قال هذا المجيب بأن قيدنا ذلك الإطلاق وهو إذا أحدث حدثا فيما إذا كانت التصرفات كاشفة عن الرضا، والحال أنه الكشف عن الرضا هو أفراد نادرة وقليلة، يعني معنى ذلك أننا ذكرنا المقيد أو ذكرنا التقييد وهو شنو؟ أن يكون الكاشف عن الرضا، ثم نقول 90% من التصرفات لم تكن كاشفة عن الرضا وإنما 10% فقط تكون كاشفة عن الرضا، فهذا يكون تقييد وتخصيص الأكثر. أن نقول إلا إذا كان، يعني جعلنا القيد دائرة واسعة ثم اخترنا منها 10% فقط،
صحيح
10%، فهذا يكون تخصيصا للأكثر المستهجن. نعم
صحيح.
فإذا كان التقييد بالنسبة إلى أنه إذا أحدث حدثا، إذا أراد أن يقيده حتى لا يلزم تخصيص الأكثر، من البداية يقول ماذا؟ من البداية يقول بأنه التصرف، نعم التصرف إذا كان كاشفا عن الرضا، بعد ما يقول فذلك رضا منه، يقول هذا التصرف الخاص الذي لم يكن اختباريا، نعم يكون مسقطا للخيار. فإذا هذا التوجيه، توجيه هذا الموجه للدفاع عن كلام العلامة، فر من إشكال اللغوية وسقط في إشكال التخصيص الأكثر. زين، هناك شخص يتفق معنا بكون التصرف الكاشف عن الرضا يكون مسقطا، ومن حيث الدعوة يتفق معنا، ولكن أراد أن يستشهد على صحة هذا القول وهو أن التصرف الكاشف عن الرضا يكون مسقطا، جاء بتنظير من خيار الشرط بأنه يريد أن يستفيد من هذا التنظير بأن التصرف المطلق لم يكن كاشفا التصرف المطلق لم يكن مسقطا لخيار الحيوان، بل التصرف الكاشف عن الرضا يكون مسقطا. إذا متفق معنا في الدعوة. قال في خيار الشرط كما يأتي: لو باع الإنسان شخصا، إذا لو باع الإنسان دارا، لو باع الإنسان دارا لشخص آخر وقال له مثلا: أبيعك داري بمئة ألف دينار بشرط أن يكون لي الخيار، إذا أرجعت الثمن أو بدل الثمن لك في خلال هذه السنة، نعم، أن ترد لي
الدار،
وإلا فهي تكون ملكا لك. ففي هذه الحالة قال بأنه لو أخذ البائع الثمن وتصرف فيه بالاتفاق الفقهاء يقولون بأن خياره لم يسقط. أخذ الثمن المئة ألف وكان في حاجة إلى هذا المبلغ، أخذه وتصرف، كلهم يقولون بأن خياره باقي، يعني بعد شهر أو شهرين حصل على مقدار مئة ألف دينار يستطيع أن يعطيه إلى المشتري ويرجع الدار. هذا المستشهد يريد أن يستفيد بأنه لو كان مطلق التصرف مسقطا للخيار لأسقطه هنا. لماذا قالوا بأنه هذا التصرف، تصرف البائع في الثمن، لم يكن مسقطا في الخيار، في خيار الشرط؟ لأن هذا التصرف لا يكشف ولا يدل على الرضا بلزوم المعاملة.
صحيح.
نعم، هكذا استشهد الشيخ الأنصاري. يقول هذا الاستشهاد في غير محله، يأتي فيما بعد هو يقول، ولكن هسه نقول هو هذا الكلام يأتي في خيار الشرط. أما أن هذا البيع أو هذا التصرف بالثمن لم يكن مسقطا للخيار، لأنه هناك اتفاق بين البائع وبين المشتري بأنه في خلال السنة لو جئت لك ببدل الثمن أو بعين الثمن، نعم، فأنت ترجع إلي الدار. إذن هناك اتفاق واشتراط في حالة العقد وفي ضمن العقد، بخلاف ما نحن فيه هذا الاتفاق غير موجود. يعني لم يكن هناك اتفاق بين البائع وبين المشتري بأنه أنا التصرف الذي يكون دالا على الرضا يكون مسقطا، وأما التصرف الذي لم يكن ماكو اتفاق. يجب علينا أن نرجع إلى الدليل. إذن المسألتان يكونان مع الفارق، يعني القياس مع الفارق. ليش؟ لأنه هناك اتفاق موجود في خيار الشرط، وفيما نحن فيه لم يكن هناك اتفاق. إذن المسألة مشكلة. ثم يقول هذا الاستهجان وهو تخصيص الأكثر يأتي في مورد آخر لقائل أن يقول بأنه عندنا روايات كما ذكرناها بأن التصرف مسقط للخيار، وعندنا طائفة ثانية من الروايات التي لا تدل على أن التصرف مسقط، مثل الرواية التي ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما اشترى المشتري العبد ومات في الثلاثة أيام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: يستحلف أرضي باللزوم العقد أم لا؟ فإذا حلف فلا ضمان عليه. شوف الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل ولم يقل لهم اسألوه هل تصرف أم لم يتصرف. إذن التصرف لا دخل له في سقوط خيار الحيوان. وإلا لو كان سبب السقوط الخيار هو التصرف لاستفصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم اسألوه هل تصرف، فإذا تصرف سقط خياره فيكون من كيسه عندما مات العابد. وأما إذا لم يتصرف نعم يكون من مال بائع، ولكن رسول الله لم يستفصل ذلك، فنستكشف بأنه التصرف لم يكن مسقطا. وكذلك رواية أخرى أنه رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم أرجعها، يسأل الإمام يقول حلبها في هذه 3 أم لا؟ إذا حلبها فيرجع 3 أمداد من اللبن لمن؟ للبائع، وإذا لم يحلبها فلا شيء عليه. شوف الإمام أيضا لم يستفصل بأنه في هذه 3 أيام تصرف فيها أم لم يتصرف، واضح؟ لم يستفصل، فإذا هذا دليل على أن التصرف لم يكن مسقطا. وهناك رواية أخرى أيضا مضمونها نفس المضمون. إذا صار عندنا طائفتين، طائفة تقول بأن التصرف مسقط لخيار الحيوان، الطائفة الثانية لا تقول بذلك، لا تقول يعني مطلقا مطلقا. زين، ففي هذه الحالة أراد أن يجمع هذا الشخص الذي يدعي هذا الأمر، أراد أن يجمع بين الطائفتين، يقول بأن التصرف الذي يكون مسقطا طبقا للطائفة الأولى من الروايات نحملها على التصرفات التي تكون دالة على الرضا، وأما الروايات التي لم يذكر فيها التصرف فإذا التصرف لم يكن مسقطا لعدم ذكرها، نقول التصرف الذي لم يكن مسقطا هو التصرف الذي لم يكن دالا على الرضا، فنجمع بين الطائفتين بهذا الجمع. الشيخ الأنصاري يقول ما قلناه بالاستهجان يرد هنا، فإذا كانت أغلب التصرفات في زمن 3 أيام غير دالة على الرضا واختبارية، كيف يمكن حمل التصرفات المطلقة على هذا على هذه الأفراد النادرة؟ يعني وكأننا حملنا هذا الإطلاق على أفراد نادرة، وهذا لا يمكن، يعني الأمر المستهجن أن يقيد التصرف المطلق في ماذا؟ في التصرفات الدالة على الرضا، ثم يقول 90% من التصرفات لم تكن دالة على الرضا وإنما 10%، هذا استهجان، لأنه أخرجنا من المقيد 90% وأبقينا تحته 10% فقط، وهذا أمر مستهجن كما قلناه هناك، واضح؟
ما يعتبر حمل.
أي نعم، لا يمكن، لأنه حمل المطلق على الفرد النادر راح يكون حمل المطلق على الفرد النادر. نسيت. هسه أكو خصوصيات في نفس الرواية، الروايتين بعدين عند التطبيق نصل إليها. إذا يكرر ما قاله، يقول بأنه الواقع مشكلة أنه أن يستطيع الإنسان أن يقول بأنه هل هو التصرف الدال على الرضا هو الذي يكون مسقطا لخيار الحيوان، هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى ماذا يفعل مع أقوال الفقهاء وفتاواهم التي يصرح في كثير منها بأن مجرد التصرف وإن كان يسيرا حتى في طريق الرد، حتى وإن كان عازما على الفسخ، حتى في حالة التردد بأنه يفسخ أو لا يفسخ، إذن أكيد لا يدل على الرضا، مع مع ذلك قالوا بأن خيار الحيوان يسقط.
نعم.
فالأمر مشكل والله العالم. الشيخ الأنصاري لا يختار شيئا في الأخير.
حتى قول الثالث ما
يختار. يقول لي أنه قول الثالث بحد ذاته زين، ولكن أقوال الفقهاء وفتاواهم
مطلقة
في مقابله. يقول لكن يبقى الإشكال، يعني بعد أن قوينا الاحتمال الثالث يبقى الإشكال المتقدم سابقا. ما هو الإشكال؟ من بيان لهذا الإشكال، من أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك، لم تكن دالة على الرضا، بل هي مطلق التصرف، بل هي واقعة غالبا مع الغفلة عن شنو؟ الفسخ أو عدم الفسخ، أو التردد في الفسخ أو عدم الفسخ، أو الفسخ أو العزم على الفسخ مطلقا. مع ذلك قالوا في كل هذه الحالات إذا صدر منه تصرف يكون مسقطا. إذا في كثير من في حالة الغفلة لا يحرز رضاه، في حالة التردد لا يحرز رضاه، في حالة العزم على الفسخ بل ماذا؟ بل يحرز عدم رضاه باللزوم المعاملة، أو إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه. يعني من الأول عندما اشترى هذا الحيوان يقول لو اطلعت على شيء، على عيب منه، على نقص منه، أفسخ المعاملة ثم تصرف. نعم، فهذا التصرف لا يدل على الرضا. إذن هذا المراد، أو إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه، إذن أو العزم على الفسخ مطلقا، أنه من البداية عندما اشترى كان عازما على الفسخ ثم تصرف، أو لا، لم يكن عازما على الفسخ مطلقا، عازما على الفسخ فيما إذا رأى فيه نقصا بحيث يزهده فيه، أو إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه، فهي غير دالة في نفسها عرفا على الرضا. زين، إذن هذه مشكلة قوة الاحتمال الثالث وأقوال الفقهاء وفتاواهم التي تتعارض مع ماذا؟ مع هذا الاحتمال الثالث. ماذا نفعل؟ ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا. الاستبعاد ماذا؟ عندما قال العلامة قال بأن مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط الخيار، أشكلنا إشكالنا الثالث لو كان مطلق التصرف مسقطا للخيار، حتى وإن كان التصرف يسيرا مثل ناولني الثوب وما شابه ذلك، لكان خيار الحيوان للمشتري في الثلاثة أيام الأول. ليش؟ لأنه لا ينفك المشتري عن هذه التصرفات اليسيرة. ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة، فيكون مورد الخيار في غاية الندرة. ماذا الدفع؟ ما هو أرادوا أن يدفعوا هذا؟ قالوا بأن الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم، فلا يسقط بها الخيار. إذن بهذا الجواب تخلص عن لغوية تشريع خيار الحيوان، ولكن سقط في فخ آخر، إذ فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضا. إن أحدث، يعني في صحيحة ابن رئاب، إن أحدث حدثا هذا مطلق، ثم قيده بماذا؟ فذلك رضا. ثم قال ليس كل التصرفات تدل على الرضا، بل التصرفات التي تدل على الرضا تصرفات نادرة. نعم، إذن قيدنا هذا الإطلاق وهو إطلاق الحدث بالفرد النادر
صحيح.
إذ فيه أنه أن هذا يوجب استهجان، يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضا، لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضا بعض أفراده رضا هو ظهوره فيه عرفا من أجل الغلبة. فإذا كان أغلب الأفراد تدل على الرضا إلا في أفراد نادرة، هذا راح يكون تقييد بالفرد الغالب. وأما إذا انعكس الأمر زين، فإذا فرض يعني هذا إذا انعكس الأمر، فإذا فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد، يعني لا عن الرضا، بل مع العزم على الفسخ أو التردد فيه أو الغفلة، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلة الغير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا. واضح المطلب؟ واضح. إذا كانت القضية معكوسة لم يكن مستهجنا الإطلاق، إذا قيدناه بأفراده بالأفراد الغالبة لم يكن مستهجنا، ولكن إذا انعكس الأمر وقيدنا الإطلاق وهو إحداث الحدث بأفراد نادرة لكان مستهجنا. واضح. وأما الاستشهاد لذلك بما سيجي، شخص من حيث الادعاء والدعوى متفق معنا بأن التصرف الذي يدل على الرضا يكون مسقطا لخيار الحيوان، ولكن استشهد بشيء نحن لإثبات هذه الدعوى، نحن لا نقبل محل شاهده. وأما الاستشهاد لهذا لذلك بما سيجيء من أن التصرف بما سيجيء في خيار الشرط، من أن تصرف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا، صاحب الدار الذي باع داره على المشتري بشرط أنه لو جاء بالثمن أو ببدل الثمن في خلال السنة أن يرجع داره، فإذا أخذ الثمن وتصرف فيه كلهم بالاتفاق الفقهاء يقولون بعدم سقوطه. وليس ذلك، هذا المستشهد يقول، وليس ذلك إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد، عندما تصرف بالثمن لم يكن ملتزما بالعقد، بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن. فإذا نستكشف بأن التصرف المطلق لم يكن كاشفا، لم يكن مسقطا لخيار الحيوان، بل التصرف الذي يكون دالا على الرضا بلزوم العقد يكون مسقطا،
يعني
وجب الشرط. نعم، لإثبات هذه الدعوة. يقول الشيخ الأنصاري ففيه ما سيجيء، ما سيجيء قلنا بأنه هناك اتفاق بين الشارط، بين المشترط وبين المشروط عليه، ولكن هنا لم يكن هناك هذا الاتفاق. زين، ومما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام، يظهر فساد الجمع بهذا الوجه، يعني حمل الأخبار المتقدمة اللي تقول بأن التصرفات مسقطة لخيار الحيوان على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد، جمعا بينها وبين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه، على عدم سقوطه أي سقوط خيار الحيوان بمجرد التصرف. أي طائفة من الأخبار تدل على أن التصرف لم يكن مسقطا؟ مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدمة التي لم يستفصل في جوابها بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار وعدمه، والحال أنه لو كان التصرف موجبا لسقوط الخيار لاستفصل رسول الله ولما قال لهم استحلفوه أرضي بذلك أم لا. نعم، إذن هذا نفهم بأن التصرف لا دخل له. زين، وإنما أنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي بأنه استحلفوها رضي أم لا. ومثل الخبر المصحح في رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم ردها، قال الإمام: إن كان تلك 3 أيام شرب لبنها يرد معها 3 أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. شوف كلام عن التصرف ما موجود. ومثل ونحوه المصحح الآخر أيضا مثل هذا. إذن عندنا صارت طائفتين، طائفة تقول بأن التصرف مسقط لخيار الحيوان، والطائفة الثانية تقول بأنه التصرف لم يكن مسقطا. نجمع نقول الطائفة الأولى تقول بأن التصرف الكاشف والدال على الرضا مسقط، وهذا الثاني يقول بأنه التصرف الذي لم يكن دالا على الرضا لم يكن مسقطا. الرواية الثالثة والثانية، الطائفة الثانية تقول بأنه التصرف ليس له دخل، لم يكن مسقطا. أي تصرف لم يكن مسقطا؟ هو التصرف الذي لا يدل على الرضا. فهذا الاستهجان راح يأتي. ليش؟ لأنه إحنا الطائفة الأولى قيدناها بالفرد النادر. لو قلنا في 3 أيام أغلب التصرفات لا تدل على الرضا بل تكون اختبارية، لكان تخصيص الطائفة الأولى بالفرد النادر، وهذا مستعجل. هسه بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين اللي واحدة منها ذكرها والثانية ما ذكرها، فيها أنه رد 3 أمداد، هذا خلاف القاعدة، لأنه نحن نعلم بأن في زمن الخيار المبيع يكون للمشتري، وإذا فسخ من حين الفسخ يرجع إلى البائع، فإذا حلب لبنها وشرب لبنها يكون قد شرب من ملكه، فليس له ماذا؟ فليس عليه رد 3 أمداد من اللبن على البائع. كيف نفعل؟ يقول بأنه يمكن أن نحمل هذا وهو رد 3 أمداد من باب الاستحباب. نقول يستحب، وإلا هو شرب من ملكه، ولكن يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. وإما وإذا ما تقبلون هذا الاستحباب نقول بأنه يمكن أنه في رواية واحدة نقبل الصدر منها ونترك الذيل. إحنا كل تركيزنا على ماذا؟ على صدر الرواية، ولا ينافي الأخذ بصدرها وترك ذيلها. ثم يقول: فتأمل. فتأمل، أولا أنتم حملتم رد 3 أمداد على الاستحباب، والاستحباب يحتاج إلى دليل، لا يمكن حمله على الاستحباب بدون دليل، هذا أولا. ثانيا هو ماذا قال؟ قال يرد معها 3 أمداد، ما عندنا يرد 2، أحدهما يدل على أصل رد الحيوان وهو الجواز أو الوجوب، ورد 3 أمداد حتى يحمل على الاستحباب، هو لفظ واحد للرد. أنه نقول بالنسبة إلى أصل الحيوان هو الجواز، وبالنسبة إلى رد 3 أمداد الاستحباب. هذا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. إذا كان عندنا لفظ يردو متكرر، أحدهما يرجع إلى رد أصل الحيوان، والرد الثاني بالنسبة إلى 3 أمداد، نحمل الأول على الجواز والثاني على الاستحباب، ولكن لفظ واحد نريد أن نحمله بنحمل بالنسبة إلى الأصل الحيوان على الجواز، وبالنسبة إلى 3 أمداد على الاستحباب، هذا استعمال اللفظ لأكثر من معنى. هذا وأما توجيهكم الثاني بأن قبول الصدر نعم وترك الذيل، إذا كانت هناك جملتان الصدر يدل على شيء والذيل يدل على شيء آخر، لا مانع من أن تأخذ الصدر وترد الذيل إذا كان خلاف القاعدة. ولكن هنا جملة واحدة يرد معها ثلاثة أمداد، إن كانت تلك الثلاثة أيام شرب لبنها يرد معها ثلاثة أمداد، جملة واحدة، والجملة الواحدة لا يمكن الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر. إذن هذا الحمل وهو الأخذ بالصدر وترك الذيل هنا لا يتحقق. زين، وما فيهما من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب، مع أن ترك العمل به لا يوجب رد الرواية، لأنه يمكن أن نأخذ. وقد أفتى بذلك، فتأمل هذا اللي قلناه، وقد أفتى بذلك وهو رد الثلاثة أمداد من اللبن، وقد أفتى بذلك في المبسوط، فيما لو باع شاة غير مصرات غير محلوبة مدة من الزمن وحلبها أياما ثم وجد المشتري بها عيبا، قال بأنه يرد ماذا؟ يرد الحيوان ويرد له ثلاثة أمداد من اللبن. ثم قال وقيل ليس له ردها، ليش؟ لأنه تصرف فيها، يعني تصرف فيها، وقيل ليس له ردها لأنه تصرف بالحال. إذا هو الشيخ الطوسي أفتى بهذه الرواية، يعني في خيار العيب طبعا،
يعني
أفتى
بالصدر وترك العيب.
نعم،
يرجع أصل الحيوان
لا حتى ثلاثة أمداد،
أخذ الرأي كامل،
ولكن في خيار العيب لا في خيار الحيوان. وبالجملة فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العاقد، هذا من ناحية، وبينما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى خصوصا ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، إذن هذا لا يدل على الرضا، أو التردد فيه أي في الرد وعدم الرد، وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الإشكال،
مع أنهم جزموا بالسقوط.
نعم، إذن من ناحية نحن نقول بأنه التصرف نحمله على الذي يكون دالا على الرضا، وهذه الفتاوى لا تدل على ذلك، فلذا الجمع بين هذين الأمرين في غاية الإشكال، والله العالم بحقيقة الحال. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.